أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 42 من سلسلة شرح كتاب مختصر الفقه الإسلامي، وكنا نتحدث في الإيمان باليوم الآخر، ووصل بنا الحديث إلى مشهد النفخ في الصور وإفناء الأحياء. قال الله جل وعلا: كل من عليها فان. وقال جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه. فعندما يأتي ذلك اليوم ينفخ في الصور فتنهي هذه النفخة الحياة في الأرض والسماء، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقال جل وعلا: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، أي يختصمون في شؤون الحياة. تأتي هذه النفخة الهائلة المدمرة التي يسمعها المرء فلا يستطيع أن يصنع شيئا ولا أن يوصي بشيء، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وفي الحديث: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا، أي أمال صفحة عنقه ليصغي وليستمع إلى هذه النفخة الشديدة. ورفع ليتا، قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، أي يطين ويصلح حوض إبله. قال: فيصعق ويصعق الناس. عندنا في أمر الصور مسائل. المسألة الأولى: ما معنى الصور؟ الصور في لغة العرب القرن، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور ففسره بما تعرفه العرب من كلامها. ففي جامع الترمذي وسنن أبي داود وصحيح ابن حبان ومسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ قال: الصور قرن، أي بوق ينفخ فيه. وقد ذكر أن الحسن البصري قد قرأ الآيات التي ورد فيها ذكر الصور، قرأها الصور، قرأها الصور، ونفخ في الصور أي جمع صورة، وتأوله على أن المراد النفخ في الأجساد لتعاد إليها الأرواح. لكن القراءة التي نسبت إلى الحسن البصري الصور لا تصح نسبتها إلى الأئمة الذين يحتج بقراءتهم من أصحاب القراءات المتواترة. ثم هذا القول خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن الصور بوق ينفخ فيه، فالقول بأن الآية تقرأ الصور مخالف لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم حيث فسره بالبوق كما بينا. ثم ربنا تبارك وتعالى قال في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فأخبر أنه ينفخ في الصور مرتين. ولو كان المراد بالصور النفخ في الصور التي هي الأبدان الأجساد لما صح أن يقال ثم نفخ فيه أخرى، لأن الأجساد تنفخ فيها الأرواح عند البعث مرة واحدة. والبعض يقول أن الصور هو من ياقوت أو من نور، ولا نعلم في ذلك حديثا صحيحا. المسألة الثانية: من النافخ في الصور؟ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام، ونقل فيه الحليمي الإجماع، ووقع التصريح به في حديث وهب بن منبه، وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي، وفي حديث أبي هريرة عند ابن مردويه، وكذا في حديث الصور الطويل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحال صاحب الصور وبأنه مستعد دائما للنفخ فيه منذ أن خلقه الله تعالى، وهكذا شأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهكذا ينبغي أن يكون العبد إذا أراد أن يماثل هؤلاء وأن يكون في رفقة هؤلاء وأن يعلو عن طبعه البشري النازع إلى السفول ويكون في المراتب العلى، يكون بامتثال أمر الله تبارك وتعالى وبالاستعداد الدائم لتحقيق الأمر. ترى ذلك في العبد وهو يتجهز للصلاة من قبل أذان الصلاة، ترى ذلك والعبد يتجهز لقيام الليل أول ما دخل عليه الليل، ترى ذلك والعبد يستعد بسحوره لأن يصوم اليوم التالي، وهكذا يستعد دائما لأداء ما يجب عليه وما ينبغي له تجاه ربه تبارك وتعالى. في مستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. هذا الحديث قال الحاكم صحيح الإسناد، ولم يتعقبه الذهبي، وأورده الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 1078. في هذا الزمان الذي اقتربت فيه الساعة أصبح إسرافيل أكثر استعدادا وتهيئا للنفخ في الصور، فقد روى ابن المبارك في الزهدي والترمذي في جامعه وأبو نعيم في الحلية وأبو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ؟ قال: المسلمون، فكيف نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. وهذا هو الواجب العملي الأول من هذا المشهد. أولا ينبغي أن نكون على الوجل ونكون على الخوف، وينبغي ألا نغتر بزهرة الحياة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أنعم، كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، ونحن لسنا بعباد الله المتنعمين، فهؤلاء ليسوا بعباد الله على الحقيقة، إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. فنحن لا نتنعم بمعنى أن نسرف على أنفسنا في الدنيا، وإنما قلوبنا ينبغي أن تكون متعلقة، أن تكون موصولة بالمصير. فهذا أول أمر وواجب عملي علينا هو الوجل والخوف والاستعداد، ونقول الخوف الذي يحث الإنسان على الطاعة لا الخوف المحبط والميأس. والأمر الثاني صدق اللجئ وحسن الاستعانة وتمام التوكل، لأن دائما أبدا هذه الأمور هي المخرج من الفتنة. لذلك أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول: حسبنا الله، يكفينا الله تبارك وتعالى، أليس الله بكاف عبده ونعم الوكيل، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. كلمة قالها إبراهيم الخليل حينما ألقي في النار، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قال الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. المسألة الثالثة: ما اليوم الذي يكون فيه النفخة؟ الساعة تقوم في يوم الجمعة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وفي الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي والبيهقي في الدعوات الكبير، وصححه جماعة من أهل العلم، عن أوس ابن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. ويبدو أن للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثرا بالغا في تخفيف هذه الأهوال التي تكون عند بعث الناس وعند النفخ في الصور. لذا قال صلى الله عليه وسلم: فأكثروا علي من الصلاة فيه. إذن الواجب العملي الثالث بعد الخوف والوجل وبعد صدق اللجأ وحسن الاستعانة وتمام التوكل، كثرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما يوم الجمعة وليلة الجمعة. فيبدو أن لذلك أثر في تخفيف تلك الأهوال علينا، نسأل الله عز وجل التخفيف. ولما كانت الساعة تقع في هذا اليوم، فإن المخلوقات في كل يوم جمعة تكون مشفقة خائفة، إلا الإنس والجن. ففي موطأ الإمام مالك وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي ومسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه هبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة، أي منتظرة لقيام الساعة يوم الجمعة، من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة، إلا الجن والإنس. وهذا الحديث قال فيه الترمذي: حسن صحيح. إذن علينا في تناولنا لهذا المشهد، مشهد النفخ في الصور، أن نكون على هذه الأحوال الثلاث التي ذكرنا، ونطبق تلك الواجبات العملية الثلاث حتى ننجو من هذا المشهد العصيب. المسألة الرابعة: كم مرة ينفخ إسرافيل في الصور؟ الظاهر أن إسرافيل ينفخ في الصور مرتين، الأولى التي نسميها نفخة الصعق، والثانية هي نفخة البعث، وهما المشار إليهما في قول الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والقرآن سمى النفخة الأولى الراجفة، وسمى النفخة الثانية الرادفة، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، وسمى الأولى بالصيحة، وصرح بالنفخ بالصور في الثانية: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فسمى الأولى بالصيحة، والثانية صرح بأنه سيحدث نفخ في الصور أيضا حينما يكون البعث. وما يحدث بعد النفخة الأولى جاء توضيحه في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقد بينا أن الصعقة والنفخة، سواء النفخة الأولى أو النفخة الثانية، أن ذلك يحدث يوم الجمعة. ذهب فريق من أهل العلم كابن العربي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير والسفاريني إلى أنها ثلاث نفخات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث. فزادوا على نفختين نفخة الفزع، واحتجوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى في سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. واحتجوا بحديث طويل أخرجه الطبري فيه: ثم ينفخ في الصور ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. لكن ما ذهبوا إليه مردود بأمرين. الأمر الأول أن الاستدلال بالآية ليس فيه التصريح بهذه النفخة، فلا يلزم من قوله تبارك وتعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض أنها نفخة مستقلة عن نفخة الصعق. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر: ولا يلزم من مغايرة الصعق الفزع أن لا يحصل معا من النفخة الأولى، يعني نفخة الفزع هذه هي نفخة الصعق. وجاء في التذكرة للقرطبي: ونفخة الفزع هي نفخة الصعق، لأن الأمرين لازمين لها، أي فزعوا فزعا ماتوا منه. وأما استدلالهم بالحديث فهو حديث ضعيف مضطرب، كما يقول الحجة في علم الحديث ابن حجر العسقلاني، ونقل تضعيفه عن البيهقي. وقد ذكر في هذه المسألة قولا ثالثا، وهو قول ابن حزم، وهو أنه يرى أنها أربع نفخات: نفخة إماتة ونفخة إحياء يقوم بها كل ميت وينشرون من القبور ويجمعون للحساب، ونفخة فزع وصعق، ثم نفخة إفاقة من ذلك. وقال ابن حجر بعد أن حكى مقالته: هذا الذي ذكره من كون الثنتين أربعة ليس بواضح، بل هما نفختان فقط، وقع التغير في كل واحد منهما باعتبار من يستمعهما، فالأولى يموت فيها كل من كان حيا ويغشى على من لم يمت ممن استثنى الله، والثانية يعيش بها من مات ويفيق بها من غشي عليه، يعني البعض يغشى عليه والبعض يموت من هذه الصعقة، ثم يكون البعث فيعيش الجميع ويحشرون إلى رب العالمين. المسألة الخامسة: من هم الذين لا يصعقون عند النفخ في الصور؟ لأن العلماء أشكل عليهم قول الله تبارك وتعالى: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فمن هم المستثنون من الصعق؟ ذهب ابن حزم إلى أنهم جميع الملائكة، لأن الملائكة في اعتقاده أرواح لا أرواح فيها، فلا يموتون أصلا. وهذا الذي ذكره من أن الملائكة لا يموتون لا يسلم له به، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة منه مثل الغشي، وفي رواية: إذا سمعت الملائكة كلامه صعقوا، فأخبر أنهم يصعقون صعق الغشي. فإذا كان صعق الغشي يحدث لهم جاز عليهم أيضا صعق الموت. وذهب البعض كمقاتل وغيره إلى أن المستثنى هو جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش، فصحة هذا متوقف على أحاديث رووها أهل العلم بالحديث لا يصححون مثلها. القول الثالث ذهب إليه الإمام أحمد وابن تيمية رحمهما الله، فقال الإمام أحمد: أن المراد بهم الذين في الجنة من الحور العين والولدان. وذهب أبو إسحاق ابن شاقلة من الحنابلة والضحاك ابن مزاحم إلى أن المشار بذلك هو خزنة الجنة والنار. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما الاستثناء فهو متناول لما في الجنة من الحور العين، فإن الجنة ليس فيها موت، فإن الجنة ليس فيها موت، وهو بذلك يرى قول الإمام أحمد في المسألة. والقول الرابع أن المراد بهم الأموات كلهم لكونهم لا إحساس لهم، والذي يذوق الموت من الناس لا يموت مرة أخرى. وقد عقد الإمام ابن القيم في كتابه الروح فصلا بين فيه أن أهل العلم قد اختلفوا في موت الأرواح عند النفخ في الصور، ورجح الإمام ابن القيم أن موت الأرواح يكون بمفارقتها للأجساد وخروجها منها. أما القول بفناء الأرواح فقد رد هذا القول وقال لأن النصوص دلت على أن الأرواح تبقى في البرزخ معذبة أو منعمة. والعلماء يقولون إذا فسرنا الصعق بالغشي يعني إنسان يغمى عليه بسبب شدة الصعق فإن الأرواح تصعق بهذا المعنى، أما إذا قلنا أن المراد بالصعق الفناء فهذا الذي لم يسلم لهم به. جاء هذا المعنى في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله فلم يصعق. هذا الحديث بين أن الموتى يصعقون، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين يصعق فغيره أولى بالصعق. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يصعق صعق الغشي هم الشهداء والأنبياء فقط، وقالوا الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين مستبشرين، وهذه صفة الأحياء في الدنيا، وإذا كان هذا الحال هو حال الشهداء كان الأنبياء بذلك أحق وأولى. فذهب الإمام البيهقي إلى أن الشهداء والأنبياء يصعقون صعق غشي، فقال في صعق الأنبياء ووجهه عندي أنهم أحياء عند ربهم كالشهداء، فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى صعقوا، وهذا بأن يغشى عليهم. وبناء على هذا الفقه يكون الأنبياء والشهداء من الذين يصعقون ولا يكونون داخلين في الاستثناء، إلا أنه قد نقل عن ابن عباس وأبي هريرة وسعيد بن جبير أن الأنبياء والشهداء من الذين استثناهم الله، وعزى ذلك الحافظ ابن حجر إلى البيهقي. فإن كان المراد استثناؤهم من الموت فإن هذا حق، وإن كان المراد استثناؤهم من الصعق فهذا فيه مقال ويرده حديث البخاري الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يصعق. إذن في المسألة أربعة أقوال إلى الآن: القول الأول بأنهم جميع الملائكة ورددناه، والقول الثاني بأنه جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش وقلنا لا دليل صحيح عليه، والقول الثالث بأنهم الحور العين والولدان وخزنة الجنة وخزنة النار ونسبنا ذلك إلى الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية، والقول الرابع بأنهم الأموات كلهم وبينا هذا القول وهو منسوب إلى أبي العباس القرطبي صاحب المفهم إلى شرح مسلم. وفي المسألة قول خامس وهو الراجح وهو التوقف في ذلك، فالأولى التوقف في تعيين الذين استثناهم الله. قال القرطبي صاحب التذكرة والصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح والكل محتمل، ونقل عن الحليمي رد الأقوال التي فيها تعيين للمستثنين في هذا الأمر، وبين سر الإنكار فقال أما الأول فإن حملة العرش ليس من سكان السماوات ولا الأرض لأن العرش فوق السماوات كلها فكيف يكون حملته في السماوات، فصعق من في السماوات ومن في الأرض وهم ليسوا ممن يقال عنهم أنهم في السماوات، وقلنا الحديث في ذلك ضعيف. وأما جبريل وميكائيل وملك الموت فمن الصافين المسبحين حول العرش، وإذا كان العرش فوق السماوات لم يكن الاصطفاف حوله في السماوات، يعني لا يدخل هؤلاء أيضا في الآية. أما القول بأنهم الولدان والحور العين في الجنان فالقول بذلك أيضا مردود، لأن جميعها فوق السماوات ودون العرش، وهي منفردة بعالم آخر مخلوق للبقاء، فلا شك أنها بمعزل عما خلق الله تعالى للفناء، إذن هؤلاء أيضا لا يدخلون أصلا في الآية. وأما صرف ذلك إلى موسى وحده فلا وجه له لأنه قد مات بالحقيقة فلا يموت عند نفخ الصور ثانية. ورد القول بأن المستثنين هم الأموات قال: لأنهم لم يدخلوا أصلا في الأمر. لا معنى للاستثناء هنا، لأنهم لم يدخلوا أصلا، الكلام عن أحياء وليس عن موتى، فالذين ماتوا قبل نفخ الصور ليسوا بفرض أن يصعقوا، فلا وجه لاستثنائهم. والذي اختاره أن تلك الغشية التي تصيب موسى ليست هي الصعقة التي تهلك الناس وتميتهم، وإنما هي صعقة تصيب الناس في الموقف بعد البعث، وهذا ما جزم به الإمام ابن القيم، فرأى أن الصعقة التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي صعقة تكون بعد البعث، وهي المراد بقول الله تبارك وتعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. فإذا من المستثنون؟ الله أعلم بمن يستثنى من الصعق. هذا الأمر نتوقف فيه، والله تعالى أعلم بالصواب. هذه المسائل الخمس المتعلقة بالنفخ في الصور، وننتقل إلى المشهد التالي، وهو مشهد البعث والنشور. قال المصنف في بيان هذا الأمر البعث والنشور، قال: الدور التي يمر بها العبد ثلاث: دار الدنيا، ثم دار البرزخ، ثم دار القرار في الجنة أو النار. وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن وروح، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها، وجعل أحكام يوم القيامة من النعيم والعذاب على الأبدان والأرواح معا. والبعث هو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا غير مختونين، ويبعث كل عبد على ما مات عليه. والله جل وعلا قال: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقال جل وعلا: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وأما صفة البعث فقد بيناها، وهو أن الله سبحانه وتعالى ينزل من السماء ماء فينبت الناس كما ينبت البقل، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين أربعون؟ قالوا: يا أبا هريرة، أربعون يوما؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، هو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وأول من ينشق عنه القبر هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. ويحشر الناس جميعا كما بينا، لأن الله عز وجل قال: قل إن الأولين والآخرين لمجمعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال جل وعلا: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ثم بين ما ذكرناه من صفة أرض المحشر، فقال: قال الله جل وعلا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد، أي ليس فيها علامة لأحد، علامة يهتدي بها الناس إلى الطريق، ليس فيها علامات، هذه أرض المحشر. فكيف تكون صفة الحشر؟ صفة الحشر، صفة الحشر في الحديث الذي في الصحيحين أن أمنا عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. ويحشر المؤمنون وفدا مكرمين كما قال رب العالمين يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ويحشر الكافرون على وجوههم عميا وبكما وصما عطاشا زرقا يحبس أولهم على آخرهم فيساقون إلى النار مجتمعين. قال الله جل وعلا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. قال جل وعلا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وقال جل وعلا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. وقال ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. وقال جل وعلا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. ولما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ بلى والله. يحشر ربنا تبارك وتعالى الدواب والبهائم والوحوش والطيور، ثم يحصل القصاص بين الدواب حتى تقتص الشاة الجماء صاحبة القرن المعطوب من القرناء التي نطحتها. فإذا فرغ الله من القصاص بين الدواب قال لها كوني ترابا. قال جل وعلا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. عندما نقول البعث والنشور ينبغي أن نعلم أن النشور مرادف للبعث في المعنى، فإذا شاء الحق تبارك وتعالى إعادة العباد وإحياءهم أمر إسرافيل بالنفخة الثانية فتعود الأرواح إلى الأجساد ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقد حدثنا ربنا تبارك وتعالى عن هذا المشهد العجيب الغريب فقال جل وعلا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. ينزل المطر كما بينا فتنبت أجساد الناس، ثم ينفخ بالنفخة الثانية فإذا جميع الخلائق قيام ينظرون، يقول الواحد منهم: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ولاحظوا مسألة إنبات الأجساد من التراب بعد إنزال الله تبارك وتعالى لهذا الماء. لاحظوا حديث القرآن عن البعث والنشور، ودائما أبدا يمثل القرآن بمسألة إحياء الأرض بالنبات. فترون في سورة الأعراف قول الله تبارك وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. ويقول سبحانه وتعالى في سورة فاطر: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فقوله كذلك نخرج الموتى كذلك النشور يبين لنا مدى المماثلة والمشابهة بين إعادة الأجسام بإنباتها من التراب بعد إنزال الماء قبيل النفخ في الصور. ونحن نعلم أن النبات يتكون من بذور صغيرة تكون في الأرض ساكنة هامدة، فإذا نزل عليها الماء تحركت الحياة فيها وضربت بجذورها في الأرض. وكذلك شأن الإنسان يتكون يوم القيامة من عظم صغير عندما يصيبه هذا الماء فينمو، هذا العظم هو المسمى بعجب الذنب، وهو عظم صلب مستدير الذي في أصل العجز. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين أربعون. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا ما أربعون، هل أربعون يوما، أربعون شهرا، أربعون أسبوعا، أربعون سنة، أربعون ثانية، أربعون دقيقة، لا ندري. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، وليس في الإنسان شيء إلا بلي، إلا عظم واحد هو عجب الذنب، منه يركب الخلق يوم القيامة. ودلت النصوص الصحيحة أن هذا لجميع الخلق إلا الأنبياء، فلا يصيب أجسادهم البلى والفناء. وذلك للحديث الذي رواه أبو داود صححه ابن خزيمة: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. إذن هناك عظم، هذا العظم يسمى بعجب الذنب، هذا لا يتحلل، وهذا إذا نزل عليه ذلكم الماء ينبت فيكون جسد الإنسان مرة أخرى ويبعث الناس إلى رب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين. المسألة الثانية: صفات الخلق بعد البعث. لا شك أن الإنسان منا يكون كهيئته هذه، إلا أن هناك صفات جديدة تكون للإنسان بعد البعث. أول شيء أن هذا الخلق لا يموت أبدا، وثاني هذه الأمور أنهم يبصرون ما لم يكونوا يرونه من قبل، والأمر الثالث أن أهل الجنة لا يبصقون ولا يتغوطون ولا يتبولون. فأما الصفة الأولى فالدليل عليها قول الله تبارك وتعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. وفي الحديث الذي رواه الحاكم بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي أنه قام معاذ بن جبل فيهم فقال: يا بني أود، إني رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمون المعاد إلى الله، ثم إلى الجنة أو النار، وإقامة لا ضعن فيها، وخلود لا موت في أجساد لا تموت، في أجساد لا تموت. الصفة الثانية أنهم يبصرون ما لم يكونوا يرونه، فيبصرون الملائكة والجن، وما الله به عليم. والصفة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في صفة الجنة أخبر أن أهل الجنة لا يبصقون ولا يتغوطون ولا يتبولون. إذن نكون على هيئتنا، هو نفس الخلق لكن يتغير في الإنسان بعض الأشياء، ومنها هذه الصفات الثلاثة التي ذكرنا. المسألة الثالثة: من هو أول من تنشق عنه الأرض؟ أول من يبعث وتنشق عنه الأرض هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف يقوم الناس لرب العالمين؟ المسألة الرابعة: كيف يكون الحشر؟ سمى الله يوم الدين بيوم الجمع، لأن الله يجمع العباد فيه جميعا. قال جل وعلا: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ويستوي في هذا أول الخلق وآخره. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. والله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، قدرته تحيط بالعباد فلا يعجزه شيء، وحيثما هلك العباد، هلكوا في أجواز الفضاء أو غاروا في أعماق الأرض أو أكلتهم الطير أو الحيوانات أو الأسماك المفترسة في البحار أو غيبوا في قبورهم في الأرض، كل ذلك عند الله سواء. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. وكما أن قدرته سبحانه وتعالى محيطة بعباده، فكذلك علمه محيط بهم. فلا ينسى ربي شيئا ولا يضل ربي ولا ينسى. قال جل وعلا: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالجميع يحشر، الإنس والجن والملائكة، بل حتى البهائم تحشر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما البهائم فجميعها يحشرها الله تبارك وتعالى كما دل عليه الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. وقال جل وعلا: وإذا الوحوش حشرت. وقال جل وعلا: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ويحشر الناس حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. ففي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وعندما سمعت أمنا عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. رحم الله أمنا عائشة العفيفة المصونة رحمها الله كيف تقول عن عهد الكاسيات العاريات اليوم؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، الأمر أشد من ذلك. وقد جاء في بعض النصوص أن كل إنسان يبعث في ثيابه التي مات فيها. ففي الحديث الذي رواه أبو داود وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد الخدري أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. وهذا الحديث قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يتعقبه الذهبي، وقال الشيخ الألباني: وهو كما قال، الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. وقد وفق الإمام البيهقي بين هذا الحديث وبين ما سبق من أنهم يحشرون حفاة عراة غرلا بثلاثة أوجه. الوجه الأول أنها تبلى بعد قيامهم من قبورهم، إذن يبعثون في ثيابهم ثم تبلى عند القيام، فإذا وافوا الموقف يكونون عراة ثم يلبسون من ثياب الجنة إذا أدخلوا الجنة. الوجه الثاني أنه إذا كسي الأنبياء ثم الصديقون ثم من بعدهم على مراتبهم، فتكون كسوة كل إنسان من جنس ما يموت فيه، ثم إذا دخلوا الجنة لبسوا من ثياب الجنة، وكأن الأمر على ضد التوفيق الأول، يعني أنهم في البداية يحشرون هكذا حفاة عراة غرلا ثم يكسون بعد ذلك كل بحسب منزلته حتى إذا أدخلوا الجنة لبسوا من ثياب الجنة. والوجه الثالث أن المراد بالثياب هنا الأعمال، أي يبعث الله عز وجل كل إنسان على ما عمل ويصدق ذلك، قول الله تبارك وتعالى: ولباس التقوى ذلك خير، وقول الله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر. واستشهد البيهقي على هذا القول الثالث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه، أي من العمل، أي من العمل. وحديث جابر هذا رواه الإمام مسلم في صحيحه: يبعث كل عبد على ما مات عليه. ولا يفقه منه أن العبد يبعث في ثيابه التي كفن فيها أو مات فيها، وإنما يبعث على الحال التي مات عليها من الإيمان والكفر واليقين والشك، كما يبعث على العمل الذي كان يعمله عند موته. وإذا أراد الله بعبد خيرا عسله وفقه لعمل صالح بين يدي منيته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم، وهذا في صحيح مسلم. والذي يموت وهو محرم يبعث ملبيا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: لما مات الرجل وقد وقصته، أي أسقطته الناقة، وكان محرما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا، أي لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والشهيد يبعث يوم القيامة ويكون دمه ظاهرة، ولكن اللون لون الدم والريح ريح المسك. ومن هنا استحب أن يلقن الميت بلا إله إلا الله لعله يموت على التوحيد، فيبعث يوم القيامة ناطقا بهذه الكلمة. المسألة السادسة، المسألة الخامسة، كانت صفة حشر العباد، صفة حشر العباد. المسألة السادسة كسوة العباد في يوم المعاد. فقد ذكرنا أن الله يحشر العباد حفاة عراة غرلا كما صح بذلك النص، ثم يكسى العباد، فالصالحون يكسون بالثياب الكريمة، وأما أهل الفساد فيصربلون بسرابيل القطران ودروع الجرب ونحو ذلك من الملابس المنكرة الفظيعة. وأول من يكسى من العباد الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإنه أول من اتخذ السراويل، أول من لبس البنطال السراويل تسترا. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل. وفي لفظ وأول من يكسى من الجنة إبراهيم، يكسى حلة من الجنة ويؤتى بكرسي فيطرح عن يميني العرش ثم يؤتى بي فأكسى حلة من الجنة لا يقوم لها البشر. وهذا يعني تقديم إبراهيم على غيره بالكسوة، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا في ذلك أهل العلم لأنه لم يكن في الأولين والآخرين أخوف لله منه، وقالوا لأنه أول من لبس السراويل حفظا لنفسه وحفظا لفرجه من أن يماس مصلاه، فلما كان متسترا بهذا التستر كان أول من يستر يوم القيامة، وليس في ذلك من حط لمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يتلو أباه إبراهيم في هذا الأمر. ثم يكون الناس في أرض المحشر. أرض المحشر، وما أدراكم؟ الأرض التي يحشر العباد عليها في يوم القيامة أرض أخرى غير الأرض التي نراها الآن، فقد قال الرحمن يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم صفة أرض المحشر كما في الصحيحين، قال يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، أي بياضها ليس بالناصع، كقرصة النقي، والنقي أي الدقيق، النقي من الغش والنخالة. فهذه الأرض تكون أرضا بيضاء لكن ليس بياضها بالبياض الناصع، أشبه إلى بياض الدقيق. وهذه الأرض تكون كما بينا ليست بالأرض التي نراها الآن، فتبدل الأرض أرضا كأنها الفضة، لم يسفك عليها دم حرام ولم يعمل عليها خطيئة. وهذا وارد عن ابن مسعود في تفسير قول الله تبارك وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض، وقد ورد ذلك في شعب الإيمان للبيهقي، ورجاله رجال الصحيح كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح. وأخرج الطبري والحاكم من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود بلفظ أرض بيضاء كأنها سبيكة فضة، فهذا شأنها. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يبدل من الأرض إنما هو صفاتها فقط، فمن ذلك حديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال إذا كان يوم القيامة مدة الأرض مد الأديم وحشر الخلائق، فالذي يتبدل هو صفات الأرض وليس المتبدل حقيقة تلك الأرض. والوقت الذي تبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم به. ففي صحيح مسلم عن أمنا عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آية يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فأين يكون الناس يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم على الصراط. وفي صحيح مسلم أن حبرا من أحبار اليهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال هم في الظلمة دون الجسر، يعني ناحية الصراط، ناحية الصراط. وأخيرا عندنا مبحث مهم في الكلام عن البعث والنشور، ألا وهو الحديث عن الذين كذبوا بالبعث والدليل على أن البعث حاصل. فقد كذب كثير من الناس قديما وحديثا بالبعث والنشور، وبعض الذين قالوا بإثباته صوروه على غير الصورة التي أخبر بها رسل الله وأنبياؤه. وقد ذكر الله جل وعلا قول هؤلاء المكذبين وذمهم وكفرهم وتهددهم وتوعدهم، وقال جل وعلا وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، قال أولئك الذين كفروا بربهم. فالذين يكذبون بالبعث هؤلاء الذين كفروا بالله، وأولئك الأغلال في أعناقهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال جل وعلا: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. قال: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقال جل وعلا: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قال سبحانه وتعالى: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. وقد تعرض شيخ الإسلام ابن تيمية لبيان أنواع المكذبين بالبعث، وهؤلاء أصناف عدة، سواء من اليهود أو النصارى أو الصابئة أو الفلاسفة أو المنافقين من هذه الأمة. فقال: الذين كفروا من اليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنكاح في الجنة، ويزعمون أن أهل الجنة إنما يتمتعون بالأصوات المطربة والأرواح الطيبة مع نعيم الأرواح، وهم يقرون مع ذلك بحشر الأجساد مع الأرواح ونعيمها وعذابها. أما طوائف من الكفار من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم فيقرون بحشر الأرواح فقط، يقولون أن الحشر لا يكون للأرواح والأجساد، وأن النعيم والعذاب للأرواح فقط. وطوائف من الكفار والمشركين ينكرون المعاد بالكلية، فلا يقرون لا بمعاد الأرواح ولا بالأجساد. والله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه وعلى لسان رسوله أمر الأرواح والأجساد، ورد على الكافرين المنكرين لشيء من ذلك. أما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة، فإنهم يحرفون الكلام عن مواضعه، يقولون: هذه أمثال ضربت، لا يستسيغون ذلك، فيؤولونها. وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين كان الواحد منهم يقول بقول المجوس والصابئة، والمتفلسفة من المنتسبين إلى الإسلام كأصحاب رسائل الصفا وغيرهم ونحو من أولئك. فيمكننا أن نصنف المكذبين بالبعث إلى ثلاثة أصناف في ضوء كلام شيخ الإسلام. أولا ملاحدة، أنكروا وجود الخالق، ومن هؤلاء الفلاسفة الدهرية والشيوعيون في عصرنا، هؤلاء أنكروا صدور الخلق عن خالق، فأنكروا النشأة الأولى والنشأة الآخرة. وعندنا صنف ثاني يعترفون بوجود الخالق لكنهم يكذبون بالبعث والنشور. ومن أمثلة هؤلاء العرب الذين قال الله فيهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وهم هم القائلون: أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. وهؤلاء يدعون أنهم يؤمنون بالله، ولكنهم يدعون أن قدرة الله عاجزة عن إحيائهم بعد إماتتهم. وهؤلاء هم الذين ضرب الله لهم الأمثال وساق لهم الحجج لبيان قدرته على البعث والنشور، وأنه لا يعجزه شيء. ومنهم طائفة من اليهود تسمى بالصادوقيين، الصادوقيين يزعمون أنهم لا يؤمنون إلا بتوراة موسى، ويكذبون بالبعث والنشور والجنة والنار. الطائفة الثالثة الذين يؤمنون بالمعاد على غير الصفة التي جاءت بها الشرائع السماوية، وهؤلاء جميعا يدخلون تحت طائلة التكذيب بالبعث والنشور، وليسوا يمتوا إلى أهل الإيمان بصلة. أما الدليل على البعث والنشور فهو مستفيض من الكتاب والسنة. أول ذلك إخبار العليم الخبير بوقوع القيامة، وهذا أعظم الأدلة على وقوع المعاد. فإن الله سبحانه وتعالى لما أخبر بأن هناك قيامة وأن هناك يوم للجزاء وللحساب، فهذا دليل على أن الناس سيبعثون. وقد نوع الله تبارك وتعالى في أساليب الإخبار عن هذا ليكون أوقع في النفوس. ففي بعض المواضع في كتابه تبارك وتعالى يخبرنا بوقوع ذلك اليوم إخبارا مؤكدا: إنما توعدون لواقع. وفي مواضع يقسم على وقوع ذلك: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم، أي والله ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وفي بعض المواضع يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقسم على وقوع البعث، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. وفي مواضع أخرى يذم المكذبين بالمعاد، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وأحيانا يمدح المؤمنين بالمعاد فيقول سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا. آمين يا رب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وأحيانا يخبرنا تبارك وتعالى أننا وعده صدق وخبره لازم وهذا الأجل لا شك فيه، فيقول يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. وفي بعض الأحيان يخبر عن مجيئه واقترابه فيقول اقتربت الساعة وانشق القمر، ويقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وفي مواضع يمدح الله تبارك وتعالى نفسه بأنه القادر على إعادة الخلق بعد موتهم، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله لا إله إلا الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ويبين في مواضع أخرى أن هذا الخلق وذاك البعث الذي يعجز العباد ويذهلهم هو عليه يسير، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قال جل وعلا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنا. إذن الدليل الأول على البعث إخبار العليم الخبير بوقوع القيامة، والدليل الثاني الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى، فالقرآن يستدل على البعث بخلق الله تبارك وتعالى الخلق ابتداء، ويذكرنا بأن خلق الإنسان من تراب وأن الخلق بعد ذلك توالى، وأن الله القادر على ذلك هو القادر على أن يصنع مثل هذا الأمر فيبعث من في القبور. يقول الله تبارك وتعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ويقول سبحانه وتعالى مبينا أمره لعباده بالسير في الأرض والنظر في كيفية بدء الخلق ليكون في هذا الدليل على قدرة الله تبارك وتعالى على الإعادة، فيقول في سورة العنكبوت أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. الدليل الثالث أن القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه، فلله المثل الأعلى، فإذا كان بعض الناس يستطيع أن يبني قصرا فهل يعجزه أن يبني بناء صغيرا؟ هذا أمر غير معتاد ولا يقول به عاقل، فالله الذي خلق السماوات والأرض هو القادر سبحانه وتعالى على أن يخلق مثلهم، لذا قال جل وعلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قال سبحانه أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. يقول شيخ الإسلام فإنه من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الإنسان، وما نحن بالنسبة لخلق الله تبارك وتعالى، اصعدوا إلى أماكن شاهقة وانظروا إلى الخلق، اركبوا طائرة وانظروا إلى الخلق، تعرفوا أننا بالنسبة لخلق الله لا نساوي ولا نعد شيئا، وبالتالي فالقادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه. الدليل الرابع قدرة الله تبارك وتعالى على تحويل الخلق من حال إلى حال، فالذين يكذبون بالبعث يرون هلاك العباد ثم فناءهم في التراب فيظنون أن إعادتهم بعد ذلك مستحيلة، وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، أي إذا تحللت أجسادنا ثم اختلطت بتراب الأرض أئنا لنبعث بعد ذلك؟ فالله سبحانه وتعالى بيّن في أكثر من موضع أن من تمام ألوهيته وقدرته أن يحول الخلق من حال إلى حال. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. فمن الحبة الجامدة الصماء يخرج الله النبتة الغضة الخضراء تزهو وتثمر، ومن الطيور الحية يخرج البيض الميت، ومن البيض الميت تخرج الطيور المتحركة. فإذا الدليل الرابع أن الله قادر على أن يحول الخلق من حال إلى حال. الدليل الخامس على ذلك إحياء بعض الأموات في هذه الحياة. فبعض البشر شاهد في فترات مختلفة من التاريخ عودة الحياة إلى الجثث الهامدة والعظام البالية، بل شاهدوا الحياة تدب في بعض الجماد. من ذلك أن قوم موسى قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقتل بنو إسرائيل قتيلا، واتهم كل قبيل القبيل الآخر بقتله، فأمرهم نبيهم أن يذبحوا بقرة فذبحوها بعد أن تعنتوا في طلب صفاتها، ثم أمرهم نبيهم بعد ذبحها أن يضربوا القتيل بجزء منها فأحياه الله وهم ينظرون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وأخبرنا عن الذين فروا من ديارهم وهم ألوف خشية الموت، فأماتهم الله ثم أحياهم كما في سورة البقرة، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وحدثنا عن الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فتعجب من إحياء الله لها بعد الموت، فأماته الله 100 عام ثم بعث، فلما سئل كم لبث ظن أنه لم يلبث إلا يوما أو بعض يوم، وبعد إحيائه أحيى الله له حماره وهو ينظر إلى قدرة الله كيف يعيد الخلق سبحانه وتعالى. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعث، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وكذلك أمر إحياء الموتى لإبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. فأمره الله تبارك وتعالى أن يأخذ 4 من الطيور فيذبحها ثم يفرق أجزاءها على عدة جبال، ثم ناداها آمرة ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وكان عيسى عليه السلام يصنع من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وكان يحيي الموتى بإذن الله كما قال الله تبارك وتعالى ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وقصة أصحاب الكهف الذين ضرب النوم على آذانهم في الكهف 300 سنين وازدادوا 9 ثم قاموا من رقدتهم. وكذلك آية موسى الكبرى عصا جامدة ألقاها على الأرض فتحولت إلى ثعبان. وهكذا من الأمثال التي ضربها لنا القرآن لبيان أن الله سبحانه وتعالى يحيي بعض الأموات وبينه لنا في هذه الحياة. الأمر السادس ضربه المثل بإحياء الأرض بالنبات، وقد ذكرنا ذلك. ومن الأدلة عليه قول الله تبارك وتعالى والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون. والدليل الأخير حكمة الله التي تقتضي بعث العباد للجزاء والحساب، فإن حكمته سبحانه وتعالى تقتضي ذلك فمن العباد من استقام على طاعة الله، ومنهم من رفض الاستقامة، والله الذي حرم الظلم على نفسه يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. فلا بد من حساب وقصاص، ولا بد من أن يحاسب المؤمن على إيمانه، ويحاسب الكافر على كفره. والله جل وعلا بين لنا ذلك فقال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا ما تيسر في ذكر البعث والنشور، وإن شاء الله تبارك وتعالى يكون اللقاء القادم عن أهوال يوم القيامة، نسأل الله أن يسلمنا منها. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.